بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة. فطر الله جل وعلا نفوس البشر على معان عظيمة. هذه النفوس إذا أخذت بهذه المعاني وصلت إلى مرحلة من مراحل الخير والعز والكرامة التي ينشدها كل واحد من البشر. وإذا أهملت النفس هذه الأمور ودستها وخبأتها وأخذت تأخذ بطرق ملتوية للوصول إلى أهداف أخرى، فإن النفس تنكسر وتضعف ويبدأ يضمحل ويبتعد عنها المعنى الحقيقي الذي تريد أن تصل إليه. سعادة القلب وراحته وطمأنينته مبني على تمسك المسلم بقيم وبمبادئ عظيمة. من هذه القيم ومن هذه المبادئ التي يجب على المسلم أن يحرص على التمسك بها هو قضية العزة. المسلم لابد أن يشعر بالعزة. إذا شعر أنه دائما ذليل وأنه خانع وخاضع لا يستطيع أن ينجز، لا يستطيع أن يبدع، لأنه دائما يشعر نفسه بأنه مكسور. عزة القلب وعزة المؤمن من أعظم المعاني التي دعا لها القرآن ودعا لها نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت في حلقات مضت، هناك معان في حياتنا لا نستطيع أن نرسم معانيها وأن نبين حقيقتها إلا بأن ننظر إلى المعنى الحقيقي الذي من أجلها أوجدت هذه الأشياء. لا نستطيع أن نتحدث عن العزة، لا يستطيع البعض أن يستشعر معنى العزة إلا إذا أحس بها وأحس بمعناها وكغيرها من المعاني القلبية. ولهذا ابن القيم رحمه الله حينما يتحدث في مدارج السالكين عن بعض المنازل، منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مثل منزلة الرجاء، الرغبة، الرهبة، التوكل، الخوف، الإنابة وغيرها من المعاني، يقول هذه معاني قلبية لا نستطيع أن نحدها برسمها، وإنما نستطيع أن نحدها بثمرتها. ما معنى هذا الكلام؟ الحد وهو التعريف عند المناطق إما أن يكون بالرسم وإما أن يكون بالثمرة. الرسم يكون حدا جامعا مانعا، لا يدخل منه ما ليس فيه ولا يخرج منه ما هو فيه. هذا لا تستطيع أن تفعله مع أعمال القلوب من الخوف والرجاء، لأنها ليست ظاهرة لك حتى تستطيع أن تحدها حدا واضحا، لكن تستطيع أن تبين ثمرتها ومعناها. القرآن الكريم أرشدنا الله عز وجل، طيب كيف نوصل إلى طريق العزة؟ كيف يصل الواحد منا إلى أن يكون معتزا بهذا الدين؟ القرآن الكريم أرشدنا الله فيه إلى طريق العزة. يقول الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أي من كان يريد أن يطلب العزة فليطلبها فيما يريد الله عز وجل، فيما يحب الله سبحانه وتعالى. كلما أردت العزة والكرامة فاطلبها من هذا الطريق الذي يجعلك الله سبحانه وتعالى به من أصحاب العزة والقوة والكرامة. هذا هو أيضا من المعاني العظيمة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لا تطلب العزة في دنيا، لا تطلب العزة في مال، لا تطلب العزة في جاه، وإنما اطلبها في طاعة الله، في ذكر الله، في محبة الله، في انكسار القلب بين يدي الله جل وعلا، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، وكما فعل الصحابة، وكما فعل العلماء رضوان الله عليهم. ما الذي يجعل الصحابي رضي الله عنه وأرضاه وهو يتحدث عن معنى من المعاني العزة يقف ربعي بن عامر حينما وقف أمام رستم، قال: من أنتم وماذا تريدون؟ انظر إلى عزة المؤمن، يأتي بثياب ممزقة وبرمح تجر في الأرض وتفسد ما فيه، ويقول له: الله ابتعثنا، الله ابتعثنا لنخرج العباد. وضوح تام، العزة تحتاج وضوح. الله ابتعثنا لنخرج العباد من طاعة العباد، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا المعنى العظيم واضح، أعطى ملخص لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المعاني الجليلة والكبيرة التي يجب أن يحرص عليها المسلم. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مواقف عديدة تدل على هذا المعنى، وهو معنى العزة. من أعظم الأمور التي أصيب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ما حدث في غزوة أحد. كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه ودخل المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حدثت الهزيمة في نهاية المعركة. فانحاز النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة الكرام إلى جبل، فوقف أبو سفيان. لاحظ الآن كل موقف، كل معنى له دلالة وكل كلمة لها معنى. يقف أبو سفيان وكان قائد المشركين في وقتها، قال: أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوا، اسكتوا. سكت الصحابة. قال: أفيكم ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا، دعوه. قال: أفيكم عمر؟ قال صلى الله عليه وسلم: دعوه. قال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فغضب عمر، قال: لقد أبقى الله لك ما يسوءك يا عدو الله. الآن قضية عزة، قضية عزة وقضية تثبيت لقلوب المؤمنين. انظر إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه أن ينتخي بآلهته وأن يحدث أمرا معنويا في قلوب النبي، في قلب النبي وقلوب أصحابه، أنهم حلت بكم الهزيمة. فقال أبو سفيان: أعلو هبل، ينتخي بآلهته. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لأصحابه: أجيبوه. قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب بيننا سجال. يوم بيوم بدر والحرب بيننا سجال. ثم انصرف أبو سفيان ومن معه. انظر إلى هذا الموقف العظيم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في هزيمة وفي كرب وفي ابتلاء كبير وشديد من الله جل وعلا مع صحابته الكرام رضوان الله عليهم، ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اسكتوا. إذا كانت القضية تتعلق بنا نحن كبشر نسكت، لكن حينما تكون القضية تتعلق بخالق البشر جل وعلا، تحدث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يعتزوا بربهم وإلههم، حتى لا يستقر أيضا في أذهان المشركين أن الآلهة هي التي نصرتهم، بل إن الله عز وجل ابتلى المؤمنين بهذا الابتلاء العظيم. وبالفعل قال صلى الله عليه وسلم: الله أعلى وأجل، الله مولانا ولا مولى لكم. هذه المعاني العظيمة غرسها وزرعها نبينا صلى الله عليه وسلم في قلوب صحابته الكرام رضوان الله عليهم، فباتوا يأخذون بهذا المفهوم وبهذا المعنى العظيم والكبير، وهو معنى العزة ومعنى الانتصار لدين الله سبحانه وتعالى. من المعاني العظيمة في هذا الموقف موقف الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. من المواقف العظيمة التي تبين لك كيف غرس النبي صلى الله عليه وسلم هذه القيمة في قلوب صحابته الكرام رضوان الله عليهم، موقف حدث في غزوة الأحزاب، وهذا يدلك على عمق إيمان الصحابة بالله جل وعلا، وعلى يقينهم الحقيقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مدى ثقتهم بهذه القضية الكبيرة التي آمنوا بها، وهي توحيد الله جل وعلا. في غزوة الأحزاب حدث ما لم يتوقع. تحزب الأحزاب وأتوا بأكثر من 10,000 مقاتل ليقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم، ويفرضون حصارا خانقا على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في المدينة. حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، وبينما النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته الكرام أخذ يفكر. الآن أهل مكة تحالفوا، قريش تحالفت مع غطفان، وتحالفوا مع قبائل عربية أخرى، ثم تحالفوا مع يهود بني قريظة داخل المدينة. فكانت الفكرة العسكرية المتاحة في ذاك الوقت تحديدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخذل بين هذا التجمع. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تعود غطفان بجيشها. غطفان أتت من أجل الدنيا، فهي حتى تبتعد عن هذا التحالف لابد أن تكسب شيئا، لابد أن تكسب شيئا. القضية ليست كلها هي القضاء على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هم تحالفوا مع أهل قريش للقضاء على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الغنائم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عيينة بن حصن أحد سادة غطفان من أجل أن يطرح عليه فكرة، وهذه الفكرة مفادها: سنصالحكم على ثلث ثمار المدينة على أن تعودوا وتنسحبوا بالجيش، ولكم ثلث الثمار. قبيلة غطفان وافقت على هذا العرض. النبي عليه الصلاة والسلام كان كما قال الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. القضية لا تتعلق به هو لوحده، وإنما تتعلق بهؤلاء الذين استضافوه في المدينة وهم الأنصار رضوان الله عليهم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من سادة الأنصار وهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولاحظ الآن ماذا يتم، قال لهم صلى الله عليه وسلم: حدث كذا وكذا، فماذا ترون؟ ما الرأي لديكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل هو أمر تراه لنا؟ يعني هل هو أمر تراه لنا أم هو أمر من الله جل وعلا؟ هل هو رأي أم أمر من الله؟ إذا كان أمر من الله فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإذا كان القضية شورى ورأي بيننا فنحن لدينا رأي آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس هو أمر من الله، فإن كان لديكم فقولوا. قالوا: يا رسول الله، يقوله سعد بن معاذ: كنا على الجاهلية وكنا على الشرك، وتأتي غطفان إلى المدينة، والله ما يحلمون أن يأخذوا تمرة واحدة إلا قرى ضيف أو شراء، أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام نعطيهم الدنية؟ لا والله يا رسول الله، لا نعطيهم إلا السيف. قال صلى الله عليه وسلم: ما هو إلا والله إلا رأي قد رأيته لكم بعد أن رأيت أن القوم قد رموكم عن قوس واحدة، فقالوا: يا رسول الله، بل نعتز بديننا ونأخذ بمبادئنا العظيمة. بالفعل كان لهذا القول الأثر العظيم في تثبيت قلوب المؤمنين، وما كان هذا الموقف في حد ذاته إلا تربية حقيقية وعميقة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام، وهو أيضا يبين مدى ذاكم الإيمان العميق والعزة التي أخذ بها الصحابة رضوان الله عليهم. وصدق الله جل وعلا إذ قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بقدر إيمانكم وبقدر عزتكم تنالون الفخر والشرف والعزة في الدنيا والآخرة. العزة أيها الإخوة معنى عظيم في نفوس البشر. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فخذوا بهذه العزة، ولكن كونوا بهذه العزة عاملين بشرع الله، عاملين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تدفع المؤمن إلى شدة التمسك بالدين لا إلى الطغيان على الآخرين. ملأ الله قلبي وقلبكم بالخير والإيمان والسعادة. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.